ما هي شروط النظر؟ ما هي شروط النظر؟ هل هناك فرق بين الأمارة بين أو بين الدليل والأمارة؟
لأن المفروض
فيما
كان يؤدي إلى علم
فيقول هذا دليل. دليل نعم. وكان يؤدي إلى ظن يقول هذا أمارة. طيب، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين بالوضع، بالاقتضاء والتخيير والوضع، خرج ماذا؟ من خرجت أمور بالوضع عندك ياسر. قولهم في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، خرج إيش؟ هذا الحاصل. والذي طريقه الاجتهاد، هذا صحيح، هذا القيد صحيح عندك أنوس. لماذا؟ خرج ماذا بهذا؟ الشرعية، أخرج القطعية والضرورية، وهذا ليس بصحيح. لما ذكرت وأيضا لك خليش وأيضا إيش
مش بات السيرة أنا هو مشاكل قريبا أخرى نيبي قد يكون كوتا أنا شخ وضيقنا على رأيه
أن هذا يعني يجعل الأمر غير مضطرد وغير منضبط، لأن مسائل القطع والظن مسائل إيش نسبية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية. سبق معنا بالأمس يا أخوان تعريف الحكم. ما هو الحكم عندك ماجد؟ ما هو الحكم؟ من يجيب؟ عندك؟ عندك؟ هو خطاب الشرع عندك يعني؟ مقتضى خطاب الشرع. وما المقصود المقتضى؟ ها؟ لا، قولهم الشارع يدخل في كلام الله، لكن المقتضى ما معنى يعني؟ لماذا قيل مقتضى خطاب الشرع؟ خطاب الشارع عندك يعني ما معنى مقتضى؟ ما هو المقتضى عندك؟ ها، معنى الطلب عبارة أدق مدلول خطاب الشرع، أو المعنى المفهوم من خطاب إيش؟ من خطاب الشرع. قال رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهنا يا أخوان خص الكلام على الأحكام الشرعية لأن موضوع أصول الفقه التوصل إلى ماذا يا أخوان؟ إلى معرفة إيش؟ الأحكام الشرعية. المقصود من أصول الفقه معرفة الدلائل الكلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية، ولهذا خصت الأحكام الشرعية بالذكر لأنها هي المقصودة لمعرفة الأدلة الأصولية الإجمالية. قال: فالواجب، وهذه الأحكام يا أخوان السبعة على قسمين: أحكام إيش؟ تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الخمسة الأولى، والدليل على أن الأحكام الشرعية منحصرة في هذه الخمسة: الأحكام الشرعية التكليفية التي الواجب والندب الوجوب والندب والمباح والمحظور والمكروه. الدليل على هذا الانحصار، الدليل على هذا الانحصار من وجهين. الوجه الأول يا أخوان الاستقراء، الاستقراء لمواقع أحكام الشريعة، فإن العلماء استقرأوا أحكام الشرع فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الخمسة، أنها لا تخرج عن هذه الخمسة. وأيضا القسمة العقلية، لأننا لو نظرنا في الأمور لوجدنا أنها لا تخرج، إما أن تكون مطلوبة مطلوب فعلها أو مطلوب إيش تركها، أو مخير بين فعلها وبين إيش وبين تركها. فالمطلوب فعله اثنان، الواجب والمندوب، يعني طلب على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام، والمطلوب تركه كذلك على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام، وهذا هو الحرام والمكروه. والمخير واحد وهو ماذا يقال؟ المباح. فدل على أن الأمور المقصودة منحصرة فيها، يعني نظرا إلى مثل هذا الأمر الذي يعرف بالعادة ويعرف من خلال النظر العقلي. إضافة إلى استقراء أحكام الشريعة. وأما الأحكام الوضعية فهي التي ماذا يقال؟ فهي التي يعني جاء الشرع بنصب أسبابها وعلاماتها وأماراتها، لأنها عبارة عن إما صحيح وإما باطل وإما شرط وإما مانع وإما سبب أو غير ذلك ما يقال مما يذكر في الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية التي يذكرها الأصوليون لا تنحصر في الصحيح والباطل، لا تنحصر في الصحيح وما يقال والباطل، بل زادوا أكثر من الصحيح والباطل، فذكروا السبب والشرط والمانع والعلة، وذكروا أيضا الإعادة، وذكروا الأداء والقضاء. وهذه كلها يا أخوان يجمعها أن الحكم الوضعي كل ما نصبه يعني ما يا أخوان كل ما نصبه الشرع من الأمارات والعلامات التي ما يا أخوان تتعلق بأفعال ما يا أخوان المكلفين، التي تتعلق بأفعال ما يا أخوان المكلفين. فنتائج الأمارات والعلامات هذه سواء كانت شرطا أو سببا أو مانعا أو يعني ماذا يا أخوان صحة أو بطلانا، هذه كلها ماذا يا أخوان تسمى أحكاما وضعية. والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، مع أن جميعها أحكام شرعية لكن هذه تسمى أحكام تكليفية وهذه أحكام إيش وضعية. فالأحكام التكليفية هي التي تدخل لابد أن تكون داخلة في قدرة ماذا؟ المكلفين. ولهذا سميت تكليفية لأن العباد يكلفون بها، لأن العباد ماذا يقال يكلفون بها، والتكليف لابد أن يكون مربوطا بماذا يقال بالقدرة والاستطاعة، والشرع لا يكلف بما لا يطاق، هذا بلا خلاف وباتفاق، هذا بلا خلاف وباتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما من حكم شرعي تكليفي كلف العباد بامتثاله إلا وهو داخل في قدرة المكلفين. إذن فالأحكام التكليفية هي التي لا بد أن تكون داخلة في قدرة إيش؟ المكلفين. وأيضا يكلف العباد بها ولهذا سميت تكليفية. أما الأحكام الوضعية فهي التي لا يشترط أن تكون داخلة في قدرة المكلفين، بل قد تكون داخلة وقد تكون إيش خارجة، وقد تكون ما الإخوان خارجة. وما كان منها داخلا في قدرة المكلف واستطاعته فلا يؤمر به العبد ولا ماذا إخوان ولا يكلف، مثل ماذا إخوان مثل النصاب، مثل النصاب الذي جعله الشرع سببا ماذا إخوان من أسباب وجوب إيش الزكاة. انظر يا إخوان النصاب يا أخوان من الأحكام الوضعية، وجود النصاب من الأحكام الوضعية لأنها سبب لوجوب ما يا أخوان لوجوب الزكاة. والنصاب عند النظر فيه والتأمل فيه نجد أنه داخل في قدرة إيش المكلف، لأن المكلف بقدرته أن يسعى في التكسب حتى يحصل إيش نصابا، حتى يحصل نصابا. لكن الشرع لم يأمره بالسعي والجد في تحصيل ماذا يقول في تحصيل النصاب. إذن فالحكم الوضعي لا يشترط أن يكون في مقدور العباد، فقد يكون مقدورا كالنصاب وقد يكون غير مقدور كماذا يقول كحولان الحول لوجوب ماذا يقول الزكاة، لأن النصاب سبب الوجوب، وحولان الحول شرط ماذا يا اخوان شرط الوجوب. فالاول في مقدور العباد ومع هذا لا يكلفون به، والثاني ليس ايش في مقدورهم، لان دوران الزمان هذا خارج عن قدرة العباد، لانه ماذا يا اخوان من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى التي هي من أفعاله بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، فبخلاف الأحكام التكليفية يا إخوان، الوجوب والتزام الواجب أو فعل المندوب أو تعاطي المباح أو اجتناب المحظور أو اجتناب المكروه، فهذه الأحكام الوضعية التي تعلق بها أحكام تتعلق بالمكلفين من فعل وترك وتعاطي وبعد، هذه الأحكام لو نظرنا فيها مطابقة بأحكام الشريعة التي أثبتها الشرع وجعلها يعني تكاليف شرعية، نجد أنها لا بد أن تكون داخلة في قدرة العباد، ونجد أن العباد مكلفون بها، والله سبحانه وتعالى ما خلق العباد وما أوجدهم إلا من أجل ماذا يا إخوان؟ إلا من أجل امتثال هذه الأحكام الشرعية التي تتحصل بها العبودية، لأن الله عز وجل ما خلق العباد إلا من أجل إيش؟ عبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إذن فالخلاصة يا إخوان أن الأحكام الشرعية التي تنقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي، أن التكليفية منها هو الذي كلف العباد بامتثالها لدخولها في قدرتهم وفي ماذا؟ وفي استطاعتهم. وأن الأحكام الوضعية، وأن الأحكام الوضعية هي التي لا تدخل، هي التي لا يكلف العباد بها وامتثالها، سواء كانت مقدورة أو غير إيش؟ أو غير مقدورة. وسميت أحكام وضعية قالوا لأن الشرع وضعها علامات وأمارات لماذا يا أخوان؟ لوجود أحكامها ولحصول يعني ماذا يا أخوان؟ ما توقف وجوده عليها. فالحكم الوضعي كالشرط مثلا يتوقف عليه المشروط، والسبب يتوقف عليه ماذا يا أخوان؟ المسبب، والعلة يتوقف عليه ماذا يا أخوان؟ وجود المعلول، والمانع يتوقف عليه وجود انتفاء الشيء الذي هو مانع له، وهكذا أيضا ماذا يا أخوان؟ سائر الأحكام الوضعية. ومن هذه الأحكام الصحيح والباطل، الصحيح من العبادات والباطل من ماذا يا أخوان؟ من العبادات. فالصحة والبطلان هي أوصاف العبادات ونتائج ماذا يا أخوان؟ العبادات التي أحكام تكليفية. فالإنسان إذا أتى بالفعل على وجه معتبر، على وجه شرعي معتبر، يعني أتى به بأركانه وبشروطه وبواجباته المصححة له، سمي فعله ماذا يا أخوان؟ صحيحا، ووصف بالصحة. هذا الوصف، هذا الوصف هو نتيجة أداء الواجبات أداء إيش؟ صحيحا. لو نظرنا فيه هل توجه التكليف إليه مباشرة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. وهل هو مما يمكن تحصيله ابتداء من غير فعل أسبابه ودواعيه؟ الجواب إيش؟ لا، لأن الصحة والبطلان عبارة عن وصفين ينتجان عن ماذا يا أخوان؟ عن أداء الأحكام التكليفية أداء إيش؟ أداء صحيحا. إذن فما دام أنهما وصفان فهما من ماذا؟ مما يسمى عند يعني أهل المنطق الأعراض، والأعراض هي التي لا تقوم بذاتها، بل لا بد أن تكون قائمة إيش؟ بغيرها. فما دام أنها لا تقوم بذاتها فمعنى ذلك أن تحصيلها منفردة ومستقلة، هذا مما لا يدخل في قدرة إيش؟ العباد، لأن ما لا يستقل بنفسه فلا قدرة لأحد أن يوجده مستقلا بنفسه، فهو من نتائج ومن ثمار الأفعال التكليفية إذا وجدت على وجه صحيح ماذا يا أخوان؟ معتبر. قال: فالواجب ما تعلق العقاب بتركه. الواجب لغة هو اللازم، الواجب لغة اللازم، يقال وجب البيع إذا لزم أطرافه، أطرافه يعني البائع والمشتري. ويقال أيضا كما قال سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فلزمت الأرض. والأحكام التكليفية عند أن وردت في الشرع سقطت على المكلف ولزمته لزوما لا ينفك عنه إلا بعذر شرعي. قال: ما تعلق العقاب بتركه. وعبارة الشرازي يا أخوان عبارة أدق من عبارة إيش؟ الجويني. الجويني قال إيش؟ ما يعاقب تاركه، لكن عبارة الشرازي أدق، لأنه قال: ما تعلق العقاب بتركه. ومجرد تعلق العقاب بتركه لا يلزم منه ماذا يا أخوان؟ الوقوع، بل قد يتخلف وقوع العقاب بالترك إذا عفى الله سبحانه وتعالى وغفر لتارك الواجب. قال: كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك. طيب، وهذا يا أخوان كما سبق أن هذا حكم الواجب، حكم الواجب أنه ما تعلق العقاب بتركه، وأيضا يقال ما تعلق أو ما يثابش أو ما يتعلق الثواب بفعله، ما يتعلق الثواب بفعله. لكن هذا الإطلاق، هذا الإطلاق يا أخوان الكلام على الواجب من حيث إيش هو، بقطع النظر عن المقاصد والنوايا والأمور الخارجية التي قد يتخلف معها وجود العقاب أو وجود ما يا أخوان الثواب. أما مع اعتبار الأمور الخارجية كالنية مثلا أو العمد والقصد ونحو ذلك، فلا يقال أن الواجب ما تعلق العقاب بتركه، بل الواجب ما تعلق العقاب بتركه عمدا وقصدا، واضح، ومن غير عذر إيش شرعي، لأن الواجب قد يتركه التارك سهوا لا قصدا ونسيانا وغفلة، وقد يتركه إكراها لا اختيارا، إكراها لا اختيارا، إما لإلجاء الضرورة أو لإكراه مكره أو نحو ذلك. لكن هذه التعاريف كلها لهذه الأحكام تعاريف لها من حيث هي بقطع النظر عن أمور إيش الخارجية التي قد تتعلق بها، فلا تطرد هذه الأحكام من تعلق العقاب بالترك أو حصول الثواب بماذا يا أخوان بالفعل، لأننا بالنظر إلى الأمور الخارجية فالواجب قد يترك ولا يتعلق بتركه إيش عقاب، وقد يفعل، وقد يفعل تفعل صورة الواجب ولكن لا تتعلق به، لا يتعلق به إيش ثواب، كما لو إذا كان فاعله غير مستحضر إيش لنية التعبد والتقرب، فعله عادة أو فعله رغبة أو رهبة أو نحو ذلك، واضح، أو نحو ذلك. لكن هذا التعريف للواجب من حيث هو بقطع النظر على الأمور الخارجية. وهذا كما سبق يا إخوان أنه حكمه، وتعريف الشيء بحكمه لا يميزه تمييزا إيش كافيا، فلهذا يقال في تعريفه ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به يعني طلب فعله، ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما، ومعنى أمرا جازما يعني على وجه الوجوب، يعني على وجه ماذا يا إخوان الوجوب. ولهذا قال كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب، ولو نظرنا في هذه الأمور يا إخوان لوجدنا أن أمر الشارع بها أمرا إيش جازما يعني على سبيل الوجوب. قال والندب ما يتعلق الثواب بفعله، الندب هو الدعاء للأمر المهم، لا يندبون أخاه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فالندب الدعاء لأمر مهم، والمندوب إليه هو المرغب فيه، لأنه ما يا إخوان لأنه راجح الفعل، لأنه ما يا إخوان راجح الفعل. فلهذا قال ما يتعلق الثواب بفعله، هذا من حيث هو، وإلا فباعتبار الأمور الخارجية لا يتعلق الثواب بفعله إلا مع قصد إيش التعبد ونية التقرب، ونية ما يا إخوان التقرب. قال ولا يتعلق العقاب بتركه، لماذا يا إخوان، لماذا تعلق الثواب بفعله ولم يتعلق بتركه عقاب؟ لأن الأمر به ليس أمرا إيش جازما، وإنما هو راجح الفعل مع جواز إيش الترك، وإنما هو راجح الفعل مع جواز الترك. ولهذا يقال في حده ببيان الحقيقة والماهية يقال ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ومعنى غير جازم أي على غير، أي على غير وجه الوجوب، أي على غير وجه الوجوب، فتعين أن يكون طلبه طلبا راجحا لا طلبا إيش جازما على وجه الوجوب، على وجه الوجوب. قال كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة والأوامر الشرعية الواردة فيها، أوامر على غير إيش على غير وجه الجزم. قال والمباح ما لا ثواب في فعله، المباح لغة يا إخوان هو المأذون به، المأذون ماذا يا إخوان به، هذا يسمى مباحا، ولهذا يقال أبحت لك كذا يعني إيش أذنت لك إيش بفعله، وهذا أمر تعرفه العرب من لغتها. قال ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، يعني يستوي فيه الترك والفعل، يستوي فيه الترك والفعل، وهو يا أخوان إنما لم يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، لأن معنى التعبد ليس ثابتا إيش فيه، وإنما طلب فعله، طلب تعاطيه أو تركه لا يتأتى فيه ماذا يا أخوان معنى وقصد التعبد وماذا يا أخوان والتقرب، وإنما أذن للناس تعاطيه، وأيضا أذن لهم في ماذا يا أخوان في تركه، أذن لهم في فعله وأذن لهم في إيش في تركه، بخلاف الواجب وبخلاف المندوب، فلما جاء طلب الشارع غلب فيه جانب ماذا يا أخوان التعبد، وغلب فيه جانب التقرب والقصد الشرعي، يعني ماذا من تحصيل القرب والعبادات، فلهذا كان فعله دائر بين الوجوب اللازم وبين ماذا يا أخوان الفعل الراجح، وإن كان على غير وجه اللزوم لكن لرجحانه ثبت يعني ماذا يا أخوان أو لوجود قصد التقرب ثبت رجحان فعله، ثبت رجحان فعله. أما المباح لأنه لا معنى للتعبد في فعله ولا معنى للتقرب في فعله، وإنما أطلق الشرع فعله، فمن فعله فعله على وجه تحصيل مصلحة من غير معنى وقصد تعبد وقربة، كان لا ثواب في فعله ولا عقاب ماذا يا أخوان في تركه. لكن كما سبق يا أخوان أن هذا تعريف المباح من حيث هو يعني بقطع النظر عن كونه وسيلة، لأنه إذا نظر إلى المباح مع اعتباره وسيلة إلى غيره فهنا ماذا يا أخوان فهنا لا يقال فيه ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، بل يلتحق بما كان وسيلة إليه في حكمه وفي ماذا يا أخوان وفي صورته، فإن كان وسيلة إلى واجب خرج عن كونه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لا يتعلق بفعله ثواب ولا في تركه عقاب، بل يأخذ حكم الواجب فيدخل إذن تحت حد الواجب في أنه ماذا يقول أنه ما تعلق العقاب بتركه أو ما أمر به الشارع أمرا جازما، وهكذا أيضا إذا كان وسيلة إلى مستحب وإلى مندوب خرج عن حد المباح واندرج تحت حد ماذا يقول المندوب، وهو أنه ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه لأن فعله ماذا يقول راجح لا لازم. فالحاصل يا اخوان وهكذا ايضا اذا كان وسيلة الى حرام دخل تحت حد ايش الحرام، وهو انه ما امر الشارع بتركه امرا جازما وتعلق العقاب بفعله والثواب ايش بتركه، وهكذا ايضا اذا صار وسيلة الى مكروه اندرج تحت حد ايش المكروه من ان الشارع امر به امرا غير جازم او علق الثواب بتركه ولم يعلق العقاب بما يقال بفعله. فتعريفه المذكور هنا وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه هذا بقطع النظر عن كونه ايش وسيلة، اما اذا صار وسيلة الى غيره فيخرج عن هذا الحد ويندرج تحت حد الغاية التي صار المباح وسيلة ايش اليه، وهذا يا اخوان كما سبق انه حكمه، ولهذا يقال في حده باعتبار الماهية والحقيقة، واضح يعني ما خير الشارع بين فعله وبين ماذا يا اخوان وبين تركه. قال كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات التي هي مجردة عن كونها وسيلة إلى ماذا إخوان إلى غيرها، عن كونها وسيلة إلى غيرها. طيب يا إخوان نختم بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. Gracias.